بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. سفي جميل. الأبيات الثانية يا شيخ.
في فصل يتناول اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع، قال رحمه الله: الخلاف بين السلف في التفسير قليل. التنازع بين السلف في تفسير كتاب الله قليل بالنسبة إلى التنازع والاختلاف في الأحكام. والمراد بالسلف أهل القرون الأولى الثلاثة المفضلة، وذلك إذا قسنا هذا الخلاف بالخلاف في الأحكام. وترى الاختلاف في الأحكام كثيرا، اختلفوا مثلا في الجهر بالبسملة، في الصلاة الجهرية هل يجهر الإمام بالبسملة في أول الفاتحة أو يسره. اختلفوا كذلك في إشارة السبابة بالتشهد، هل يشير ويقتصر على الإشارة أم يحركها مع الإشارة. اختلفوا كذلك في الصلاة النافلة المطلقة في أوقات النهي، هل يصلي الإنسان في أوقات النهي صلاة النافلة مطلقا أو لا يصلي مطلقا، أو المسألة فيها تفصيل على خلاف. اختلفوا في مسائل عدة وأبواب شتى، لكن الاختلاف في التفسير فإنه قليل محصور، وإن وقع خلاف فهو خلاف تنوع لا يوجب تضادا. هناك اختلاف تضاد، هذا يقول بالحرمة وهذا يقول بالجواز، هذا يقول ب بالاستحالة وذاك يقول بالإمكان. هذا اختلاف قدر يوجب فرقة. أما أكثر الاختلاف في التفسير واختلاف تنوع جنس وتحته أنواع. جنس البشر منهم عرب منهم عجم منهم فرس منهم روم منهم غير ذلك أنواع. كذلك الخلاف في التفسير يأتيك مثلا كلمة واحدة هي جنس واحد ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. النعيم هذا جنس تحته أنواع الماء نوع الأولاد نوع الأزواج نوع المال نوع وعد ما شئت من أنواع النعيم يجمعها جنس واحد. أغلب خلاف السلف في التفسير ناشئ من اختلاف الأنواع. هذا يعبر بتعبير وذلك يعبر بتعبير آخر والنص يشمل هذا وتنوع. لما جاء السلف يفسرون الصراط المستقيم الذي في الدنيا منهم من قال الصراط المستقيم في الدنيا هو الإسلام ومنهم من قال هو السنة ومنهم من قال هو العلم منهم من قال ترك الأهواء كلها يجمعها شيء واحد. قال رحمه الله تعالى وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. وكلما قرأتم في كتب التفسير التي تعتني بالمأثور كنت قريبا إلى الصواب كتفسير ابن كثير وابن جرير من قبل وتفسير ابن أبي حاتم بالمأثور بالروايات وتفسير عبد الرزاق بالمأثور وتفسير السيوطي الدر المنثور وتفسير الشوكاني فتح القبير تفسير بالمأثور. وكلما اطلعت في التفاسير التي تعتني بالرأي وجدت فيها شيئا من الخلل. قال وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. الأحكام يعني الأحكام الفقهية وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف قضاء. اختلاف تنوع واختلاف أفهام أصله ما وقع للصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فأذن العصر وهم بالطريق فانقسموا فرقتين. فرقة قالوا نصلي في الوقت ولا ننتظر حتى نصل بني قريظة وفريق قالوا لا لابد الحمد لله نصبر حتى نأتي بني قريظة ونصلي العصر ولو خرج الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام علم بالتصرفين من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فلم ينكر على واحد منهم لأن هذا هو خلاف الأفهام. خلاف الأفهام خلاف الأفهام لا يوجب تفرقا وتنازعا أي قلبيا لا يؤثر على الولاء والبراء لا يؤثر على علاقة الناس بالمودة. كذلك اختلاف التنوع. أما اختلاف التضاد فهو المذموم والذي ذمه الله سبحانه وتعالى في كتاب كريم والذي وقع فيه الأمم قبلنا. قال ولا اختلاف تضاد وذلك صنفان أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة واحدة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر. يعني عندكم السيف السيف ترى يقولون البطار ترى يقولون مهند تارة يقولون كذا تارة يقولون وكل أوصاف ترجع إلى شيء واحد مسمى واحد وموصوف واحد ما اتحاد المسمى في منزلة الأسماء المتكافرة أي المتقاربة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيد الصارم والمهند، هذه أسماء متقاربة أو صف متقارب، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يقول أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات واحدة، فالسميع البصير العليم الحكيم العزيز تدل على ذات واحدة، والمعاني مختلفة، معنى السمع ليس كمعنى البصر، والبصر ليس كمعنى العلم، هذا معنى وذاك معنى. والمعتزلة قالوا لا نثبت هذه المعاني ولا نثبت هذه الصفات، إنما نثبت أسماء ولا نثبت الصفات، وهذه الأسماء لا يلزم منها التعدد، وهذا كلام أهل السنة أنه لا يلزم منها التعدد، أما هم ظنوا أنهم لو أثبتوا الصفات لزم منها التعدد، فمن هنا أنكروا الصفات وأثبتوا أسماء مجردة عن الصفات. أسماء الله سبحانه وتعالى ليست كأسماء المخلوقين، أسماء المخلوق الأصل فيها أنها أعلام مجردة عن الوصف عن المعاني، وهناك من المخلوقين من هو اسمه أحمد وليس بحميد السيرة ولا بحميد الفعل، ومن المخلوقين من اسمه صالح وليس بصالح في الفعل ولا اعتقاد ولا سيرته، فأسماء الله أعلام وأوصاف، أما أسماء المخلوقين فالأصل فيها أنها أعلام ليست تشتمل على معاني، إلا أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فاسمه محمد واسمه أحمد واسمه الحاشم واسمه الماحي وإلى غير ذلك من الأسماء التي ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام وشرحها العلماء وتدل على معاني حسنة ونعوت كاملة. قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، الترادف واختلاف في الألفاظ واتحاد في المعنى كالبر والقمح، والمتباينة المتقابلة اختلاف في الألفاظ والمعاني، أما المترادفة اتحاد في ماذا؟ في المعنى واختلاف في الألفاظ، فالبر والقمح، الغيث والمطر، ألفاظ مختلفة والشيء واحد والمعنى واحد، المتباينة المتقابلة، الخير والشر، الطاعة والمعصية، هذه غير هذه. وهناك ألفاظ متكافئة أي متقاربة متساوية، كما قيل في اسم السيد الصارم والمهند والبطار والأسد، قالوا الأسد 500 اسم عند العرب، دخل أبو العلاء المعري على أحد الخلفاء، فالذي يظهر من السياق أن المعري عارض الخليفة في كلمة وقال اسكت يا كلب، فقال الكلب الذي لا يعلم للكلب 60 اسما، فجاء الإمام السيوطي في عصره القرن التاسع فألف رسالة في أسماء الكلب فأبلغ إلى 70، معنى لغة عرب فسيحة واسعة فيها مترادفات كثيرة، قالوا للأسد 500 اسم، للثعبان 100 اسم، والأسد له أسماء كثيرة نعرف من الخير، الأسد والغضنفر والقصورة وأسامة القار وابو الحارث وكذا، ونحن نشوف انظر كم نحصي من هذا، والمراد شيء واحد، كما قيل باسم السيد الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى إخوان أعلام باعتبار دلالتها على ذات واحدة، وأوصاف متباينة باعتبار اختلاف المعاني. إذا نظرنا إلى الأسماء هي مترادفة باعتبار ماذا قال فريد؟ دلالتي على ذات واحدة لا ذات متعددة. وإذا نظرنا إلى الصفات والمعاني فهي متباينة، عرفنا متغايرة، وبهذا يكون كمال الله عز وجل، لا يكون كماله إلا بهذا. كلما كثرت أسماء المسمى دلت على شرف، كلما كثرت أوصاف المسمى الجميلة الحسنة دلت على علو منزلته. معنى يا إخوة، ولذا الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين، إنما هي كثيرة، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا. قال وذلك مثل أسماء الله الحسنى، سميت حسنى لأنها بالغة في الحسن غايته ومنتهاه، ولم يقل حسنة لأن حسنة دون حسنى، حسنى مؤنث، أما أحسن أفعل فرضين، عندنا أفعل وعندنا فضلى، عندنا أكبر وعندنا كبرى، عندنا أصغر وعندنا صغرى، الحسنى مؤنث أحسن. وأما ابن الوزير فقال حسنى جمع أحسن، ولا يعرف هذا في اللغة. قال وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم التي شرحها ابن القيم رحمه الله في أوائل زاد المعاد، شرح أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وأسماء القرآن، القرآن والفرقان، معنا أسماء كثيرة، الذكر. طيب وخذ من هذا القبيل أسماء على مسمى، لأن القرآن هذا من كلام الله، والكلام صفة من صفات الله عز وجل. قال وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاءه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم الآخر. قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، إذا قلت يا رحمن فصدت بهذا الله، إذا قلت يا عليم فصدت بهذا الله، إذا قلت يا سميع يا رؤوف يا لطيف بالعباد فصدت بهذا الله، مسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى. ولذا الأسماء تأتي تابعة للفظ الجلالة، الأسماء تأتي نعتا للفظ الجلالة، الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر ذلك. قال بل الأمر، الآن ابن تيمية رحمه الله يمهد لك ويقعد لك وينظر لك ويذكر لك النظائر التي نعلمها ونسلم بها، لكي يصل بنا في النهاية إلى توضيح اختلاف التنوع في التفسير. قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى، الله علم على الذات العلية المسمى بالأسماء الحسنى والموصوفة بالصفات الكاملة، وكل اسم من أسماء يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والعلم، وأيضا يدل على الأثر والمنقضى، العليم القدير الشهيد السميع البصير الغفور الغفار الشاكر الشكور، كل هذه أسماء متعدية، الأسماء المتعدية تثبت ثلاثة أركان، الركن الأول الاسم، ثاني الصفة، الثالث الأثر والمنقضى. كل اسم يتعلق بالرزق بالخلق بالثواب بالعقاب هو من الأسماء المتعددة، ولما نقول من أسماء المتعدية أي التي لها أثر في الخلق، لها مفعولات، أنكر ذلك المعتزلة وأهل البدع حتى سموا الله عز وجل بأسماء لا فائدة من ورائها ولا أثر من ورائها. حقيقة التعطيل، مآلها إلى التعطيل والتخليل وتعرية الله من أسمائه وصفاته، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمة. وإذا كان من أسماء غير متعدية فيثبت أمره، الاسم والصفة، كالحي العظيم الكبير وما إلا ذلك. معنى يا أخوة الحق. وهناك أسماء كثيرة متعدية غير متعدية. إذا من الأسماء المتعدية كيف ضابطها؟ الدكتور ولي كل ما يتعلق على الخلق والرزق والرزق والتدبير والثواب والعقاب هو من الأسماء المتعدية، وكل اسم لازم غير متعدي لا يتعلق بها بل يتعلق أكثر ما يتعلق بذات الله، كالحي الكبير العظيم. أسألكم الآن القيوم من أي الأنواع؟ أنتوا أجيبوا كلكم، أجيبوا في نفس واحد. العكس، القيوم قائم بنفسه مقيم لغيره. نعم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، أن تقوم السماوات والأرض بإذنه بأمره. معنا طيب الشهيد من الأسماء متعدين، العليم، الخلاق، الخالق، العظيم، غير الحي، وقيس على الغالب. إذا المتعدية تثبت كم أمر؟ ثلاثة. وغير المتعدية تثبت ماذا؟ أمر. وانتم عارفين التعدي واللزوم في باب الأحكام. الفعل المتعدي يتعدى إلى مفعول أو يتعدى بحرف، أما الفعل غير متعدي لا يتعدى إلى مفعول ولا يتعدى بحرف. شرب محمد اللبن، هذا شرب فعل متعدي. كتب زيد الدرس، هذا فعل متعدي. ركب علي السيارة، هذا فعل متعدي. أما إذا قلت جاء زيد، هذا فعل لازم غير متعدي. حضر بكر، هذا فعل غير متعدي، لا يحتاج إلى مفعول ولا يتعدى بحرف. معناه ذهبت من البيت إلى المدرسة، هذا يتعدى بحرف. عرفنا باب تقريب للمسألة وقال. قال وكل اسم من الأسماء يدل على ذات مسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم بقية والإيه والأثر والمقتضى، والقدير يدل على الذات والقدرة كذلك، والرحيم كذلك يدل على الذات. هذه فيثبت ثلاثة أركان أو ثلاثة أمور، لأن هذه أسماء ماذا؟ قال من أنكر دلالة أسماء على صفات ممن يدعي الظاهر، وقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون، يشير إلى أهل الظاهر كابن حزم ونحوه. وابن حزم رحمه الله إمام السنة والحديث والاتباع، لكنه جامد في الفروع، مؤول في الأسماء والصفات، معطل في الأسماء والصفات، وافق على السنة في مسائل عدة. أعظم هذه المسائل ذم الإرجاء وتقرير الإيمان على طريقة أهل السنة والجماعة. الباب الثاني باب المشيئة والقدر. فقد أحسن في هذين البابين أيهما أحسن معنى، لكن لو جئت في الأسماء والصفات قد عطل. لماذا؟ لأنه أول ما نشأ في بيئة تعتني بعلوم الفلاسفة أو المتكلمين فتأثر به وطلب العلم على كبر، تفقه على كبر. الأمر الثاني لما جاء في أمر الفروع سلك مسلك الجمهور مع الألفاظ والحروف والنصوص، ولذا تجده في كتاب النكاح مثلا في باب استئذان البكر والثيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إذن البكر صماتها. قال رحمه الله لو تكلمت وقالت أريد فالعقد باطل. لماذا؟ يوجب عليها أن تصمت ألا تتكلم، وهذا منه جمود رحمه الله، وإلا هو شديد غيرة على السنة واتباعه رحمه الله تعالى. قال ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يتعب ظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال حي ولا ليس بحي، أو لا عند العلماء اسمهم من ينفون النقيضين. شوفوا كيف من ينفون النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يفتكعان، مسلمات عند العلماء وفي بدائع العقول أن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. هؤلاء غلاة الباطنية القرامط والفلاسفة والجهمية يقولون لا يقال هو حي، يعني لا ينفون أنه حي وينفون أنه ليس بحي. ما هذا؟ هذا مخالف للفطر والعقول. اسمهم عند العلماء إيه؟ من ينفون النقيضين، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية. القرامطة نسبة إلى قرمط حمدان، هذا رجل نشأ في بلاد القطيب والإحسان وتمركز هنالك وجمع حوله جموعا هم الذين نهبوا الحجر الأسود في سنة من السنوات وبقي عندهم ما يزيد عن 20 سنة، والناس لا يتمسحون بالحجر الأسود عندهم، حتى جاء من يعني استنقذه من أيديهم وضعه في مكانه. قال فإن أولئك القرامطة الباطنية، القرامطة هؤلاء الذين يقرمطون في النصوص يؤولونها تأويلا باطنيا مزعوما، يقولون الصيام معناه حبس سر الشيخ، ليس المراد صيام 30 يوما في رمضان. الصلاة معناها الصلة بينك وبين الشيخ. الحج إلى المشاهد والأضرحة والمزارات والقبور، يفسرون كل شيء غير تفسيري الذي عند أهل السنة، يقولون هذه النصوص باطل أنتم لا تطلعون عليه. قرامطة. قال فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات. معناه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا بقر عائشة. الجبت والطاغوت، قالوا بكر وعمر. مش عاجبك معناه نسأل الله العفو والعافية. قالوا إنما يقولون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. وليس هذا موضع بسط ذلك. انتم تلاحظون شوف شيخ ابن تيمية يتكلم في مقدمة تفسير ويغلب عليهم الكلام في العقائد والتوحيد والأسماء والصفات، استطرد مباشرة، ما يجد ملحظة خفيا إلا ويدخل فيه وتعمق ويستطرد، ونحن وراءه ننصاف، لا نستطيع أن نقف. هذا هو. والآن بكلمة بمقدمة التفسير أدخلنا في باب العقائد، لأن هذا الشيء يغلب عليه معنا. وفي كل ممكن أنت لو تقرأ 20 كتابا للشيخ الإسلام ابن تيمية تجد نفس الوتيرة تسير عليه. وهذا أيضا شأن تلميذ ابن القيم، عندما يريد أن يتكلم في مسألة تجده أنه يستطرد حتى يعني ينسى القارئ ما هو مقصود الموضوع، ما هو مقصود الكتاب، لماذا علم هذا الكتاب، ينسى بعد زمان كم صفحة 10 صفحات إذا بالقارئ يتذكر أنه ما كان في هذا الموضوع إنما كان في موضوع. وهذا لسيلان أذهانهم، العلم يتوارد يعني أذهانهم ربما تسبق أقلامهم. هذا هو. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان يرفع القلم عندما يكتب إلا لينتقل من سطر لسطر أو للمحبرة عايز حبر من المحبرة كما ذكره بهذا تلميذ ابن القيم. لكن ما كان ينقض إنما شبك الكلام مباشرة، شبكوا بعضه ولا ينقض. قال لا، وإنما المقصود، أو رجع ثاني قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسماء يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. إذن هو يريد أن يقعد لنا قاعدة أو يذكرنا بقاعدة، أن دلالات أسماء الله وصفاته تكون بالمطابقة تارة وبالتضمن تارة أخرى وبالالتزام تارة ثانية. هذا يعني إذا قلت الله الخالق دل على أنه عليم قدير حي قيوم، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حضر كل شيء علم. إذا من أنه بكونه خالقا عرفنا أنه عليم، عرفنا أنه قدير أهو الآن. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته، هذه واحد، وعلى ما في الاسم من صفات، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. عندنا دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على كل معناه. سيارة، كلمة سيارة تدل على جميع أجزاء السيارة. بيت يدل بالمطابقة على جميع أجزاء البيت، غرفة النوم، غرفة الصالون، المطبخ، الحمام، جميع مرافق البيت بالمطابقة، دلالة اللفظ على كل معناه بالمطابقية. المطابقة هي التساوي والمماثلة معنى. عندنا دلالة تضمن، دلالة اللفظ على جزء معناه. لو قلنا بيت بدلالة المطابقة يدل على جزء من أجزاء البيت، غرفة من غرف. إذا قلنا الله الرحيم يدل على الذات وصفة الرحمة بالمطابقة، طب يدل بالتضمن على الذات وحدها والصفة وحدها. الدلالة الثالثة دلالة الالتزام، دلالة اللفظ على شيء خارج عنه، دلالة اللفظ على شيء خارج. لو قلنا هذه السيارة تدل بالالتزام على إيه؟ على مهندس، على صانع، على مصمم. يعني كلمة سيارة ما تشير إلى كلمة مهندس ولا صانع، لكن باللزوم عندنا في كتاب الله عز وجل التنصيص على زيادة الإيمان في مواضع كثيرة، باللزوم يدل على النقصان. يعني ما في آية من كتاب الله فيها التنصيص على نقصان إيمان، إنما التنصيص على الزيادة. وقوة الإيمان وارتفاع التقوى، لكن هل فيها نقصان أيها الإخوة؟ ليس فيها نقصان، إنما منين أخذنا نقصان؟ في دلالة الالتزام. ها هنا يقول ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر أو الآخر بطريق اللزوم. إذن إذا قلنا الله قدير بطريق اللزوم يكون حيا، يكون قويا، يكون قائما بنفسه، مقيم لغيره، لأن قدير يتضمن يلزم هذا منه. قدير إذن هو الرزاق فعلا، لأن الضعيف لا يرزق. قدير إذن هو عليم، لأن الجهل ضعف وعجز. طيب قدير إذن حي، والميت لا يكون قدير. قدير إذن له مشيئة، فالذي ليس له مشيئة لا يكون قديرا، يكون عجيزا. طيب قدير إذن له إرادة، قدير إذن لا يفنى. منين عرفنا هذا كله؟ بدلالة الالتزام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يلزم من هذا أنه يطلع الفجر في ليالي رمضان والرجل على جنابه لم يغتسل وصيامه لا يفسد بسبب الجنابه هذه، لأنه لم يغتسل. عدم الاغتسال لا يفسد الصوم. ليه؟ لأنه قال أحل لكم ليلة الصيام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع الفجر وهو جنب لم يغتسل من الجنابه، ولا يفسد هذا صومه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب من لوازم أداء الأمانة أنك تحفظها في حرز يناسبها. ما واحد يعطيك قلم تلقيه على المكتب كواحد يعطيك $1,000 ترميه على المكتب، هذه لها حرز وهذه لها حرز. هذا كله داخل إيه؟ في الأمر بأداء الأمانات. عرفنا هذا من أين؟ بدلالة الالتزام، فهي نافعة لطالب العلم، هذا الذي أشار إليه الشيخ. ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر، في الاسم الآخر بطريق اللزوم. يعني احنا معنى دلالة، الدلالة أي الإرشاد، معنى يا إخوة الدلالة أي الإرشاد والمفهوم، يعني دلالة المطابقة، يعني المفهوم الذي نفهمه من دلالة المطابقة من أسماء الله، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة الالتزام. دلالة التضمن، التضمن هو معنى الشمول والاستيعاب في اللغة. اللزوم يلزم من هذا شيء آخر غير الذي يدل عليه الأمر. إذن دلالة عندك يا شيخ في الزاوية، دلالة مطابقة ما معناها؟
يشمل
دلالة اللفظ على كل معنى، هذه المطابقية، المساواة، المماثلة معناها؟ طيب دلالة الالتزام عندك ما معناها؟ دلالة اللفظ على شيء خارج عنه. اللفظ ده هذا الذي بين أيدينا يدل على معنى آخر خارج عن هذا اللفظ، عن مبنى هذا اللفظ وقالب هذا اللفظ. طيب التضمن
شيء يتضمن
دلالة اللفظ، نريد شيء نكتبه، تعريف نكتبه، دلالة اللفظ على جزء معنى، على بعض معنى. إذن دلالة المطابقة دلالة مساواة وممثلة، دلالة التضمن جزئية، دلالة الالتزام خارج عن النص، دلالة مأخوذة من خارج النص. مثل لنا في المطابقة، الرحمن يدل بالمطابقة على ماذا؟ على شيئين، على الذات والصفة معا. إذا المعتزلة لهم في القاعدة هذه ولهم في القاعدة الأولى، وهم سقطوا ما بين الفرج والرهنة كده سقطوا معنا شيخ. إذا المعتزلة بأي حجة بأي قاعدة من قواعد أهل السنة محجوجون، هذه أصلها قواعد منطقية، المطابقة التضمن الالتزام أصلها قواعد منطقية نحتاج عند أصول الفقه عندما ندرس أصول. أهل السنة والجماعة أتوا بها في هذا الباب ليردوا بها على المعتزلة، ليبينوا ضلال وزيغ وفساد عقيدة المعتزلة من كل الجهات. معنى يا إخوة؟ إذن أكرر مرة أخرى، ما معنى دلالة المطابقة شيخ؟
دلالة النص على كل معنى.
جميل. إذن دلالة المطابقة دلالة تساوي وتماثل. معنى؟ عندكم الآن الباب هذا طابق الفتحة ولا ما طابق؟ فيه نقصان؟ طابق الفتحة. إذن سواها. النافذة هذه طابقت ولا ما طابقت؟ طابقت ايه؟ وافقت شن طبقة، يعني سوت اتفاق، بيسموها ايه؟ موافقة. موافقة دلالة المطابقة دلالة موافقة. عرفنا النائمون يستيقظون، الصاحون يجددون يقظتهم، جزاكم الله خير. إذن علمنا الآن دلالة المطابقة دلالة موافقة. وافق شنو له؟ طبق. وافق طبقا وسوى تحدث. طيب ودلالة التضمن دلالة جزئية. طب ودلالة الالتزام يا شيخ محمد فاضل؟
خارج
دلالة من خارج الضبط، من خارج النص. عرفنا؟ وضربنا الأمثلة فيها. طيب قال وكذلك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام مثل محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد والماقي والحاشر والعظم ونبي الرحمة ونبي التوبة والمقفي والبشير والنذير، كل أسماء بارك الله فيكم لها مجلول ولها معنى ولها نعوت كاملة، ليست أسماء أعلام مجردة كما ذهب لهذا المعتزلة. قالوا هذه أسماء مجرد أعلام مجرد لا تحمل معاني كاملة وصفات حسنة. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب والذكر إلى آخره وأمثال ذلك. فإن كان مقصود السائل تعيين مسمى عبرنا عنه بأي شيء، بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكره، ما ذكره؟ فيقول له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، ذكر الكر ذكرا، والمصدر ترى يضاف إلى الفاعل وطارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به ذكر الله، سبحان الله الحمد لله الله أكبر ولا إله، هذا ذكر الله أي ما يذكر به، مثل قول عبد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد بقوله ومن أعرض عن ذكري أي كتابي وقرآني وتنزيلي، ومن أعرض عن ذكري لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى، تنسى بمعنى تترك في العذاب، ليس معناها تنسى بمعنى الغفلة والنسيان والذهول، إن هذا محال على الله، لا يضل ربي ولا ينسى، معناه لا يضل ربي ولا ينسى. قال والمقصود ولا ينبغي أن نقول نسيان يليق بجلاله، لا يجوز، إنما هذا نسيان بمعنى الترك. عرفنا يا إخوة؟ قال والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل. كل هذا يمهد شيخ الإسلام لتقرير أن الخلاف بين السلف في تفسير القرآن أغلبه أكثره اختلاف تنوع لا اختلاف طبع. نعم. نسوا الله فنسيهم أمر نفس الذهب. نسوا الله فنسيهم معناه نسوهم يعني تركوا الدين من أساسه، تركوا الإسلام من أساسه، معناه تركوا القرآن من أساسه، لم يؤمنوا به أصلا. مش معناه واحد حفظ القرآن وانشغل مثلا بزواجه وأولاده ومعيشته فيكون لا
سبب الإنسان لله.
معناها الترك، معناه وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم. طب هم نسوا لقاء يوم هذا، هم أصلا كفروا به وتركوه من أساسه وجحدوه. وقيل اليوم ننساكم معنا أي تتركون، ليس معنى النسيان الذي هو ضده العلم والتذكر أو نسيان معنى الذهول. وقيل اليوم ننساكم لا، وما ربك بغافل عما تعملون. قال والمقصود، إذا ما ينبغيش أن نقول إيه نسيان يليق بجلال، لا لا صح، كما نقول استواء يليق بجلال ونزول يليق بجلال ومجيء يليق بجلال وإتيان يليق بجلال وغير ذلك من الصفات، لا نقول نسيان يليق بجلال،
ترك يليق بجلال.
فإن النسيان لا ينسب لا يضاف إلى الله، النسيان الذي بمعنى الذهول لا ينسب إلى الله ولا يضاف إليه. بارك الله فيك. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن ذكره هو كلام المنزل أهو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين مسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أن الله علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحوه. والقدوس هو المتنزه عن العيوب والنقائص، والسلام والسالم من الآفات، الصحيح والولد، المؤمن المصدق أولياءه وأنبياءه ورسله. قال إذا عرف هذا، هذه كلها مقدمة، فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، هذا أمر على ذاته، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد والحسن والمحي والعفو والقدوس والغفور الرحيم، أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه، لا، لأن الصفات متباينة. معنا إخوان نعود مرة ثانية، إذا قال أحمد والحاشر والماح والعاقب نتذكر القاعدة مباشرة، والقدوس والغفور الرحيم نتذكر القاعدة مباشرة، أسماء الله أعلم وأوصاف أعلم بدلائل باعتبار دلالاته على ذات واحدة وهي مترادفة بهذا الاعتبار. طيب متباينة باعتبار دلالتها على صفات مختلفة متنوعة متعددة، هذا مدلول وهذا مدلول، المدلول هذا لا يعارض المدلول الثاني، لأن العلمية لا تعارض الوصفية والوصفية لا تعارض العلمية، معنى أعلام وإيه وأوصاف. قال إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه أي على ذاته، وإن كان فيها من الصفة ما ليس من اسم الآخر، كمن يقول أحمد والحاشر والماحي والعاقل والقدوس والغفور الرحيم، أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه،
ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظن بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، وقال بعضهم القرآن اتباع قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، وحبل الله المتين وذكر الحكيم والصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس الذي هو الذي بين الأقواس، هذا يا إخوة وحبل الله المتين وذكر، هذا حديث لا صح من ناحية الرفع لا صح، وحديث جميل المعنى لكنه ضعيف المبنى. يروى عن علي بن أبي طالب كما ذكر الشيخ هنا معنا يا إخوة، يروى مرفوعا والصواب أنه موقوف، ومنهم من ضعف مرفوعا وموقوفا ونظر إلى المعنى وقال المعنى جميل، المعنى جميل وصحيح معنى جميل. وقال بعضهم الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الناس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سورة وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب مفتحة محارم الله، والداع على رأس الصراط كتاب الله، والداع فوق الصراط وعد الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثاني، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحد، تعرفون الصراط عرفوه بأوصاف مختلفة، لكن وصفها كل لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. هذا الصنف الأول الذي ذكره من صنفين اختلاف التنوع الذي لا يلزم منه التضاد والافتراق والتقاطع والتداول. أكتفي بهذا القدر على أمل نطالبه إن شاء الله في الأحد المقبل في نفس الدرس، وأكتفي بهذا الدرس عن بقية الدروس اليوم فإني متعب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.